أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، كان الكلام في البحث الثاني من بحوث الاستصحاب الذي تطرقنا فيه إلى أركان الاستصحاب. في الدرس السابق تفرقنا إلى الركن الأول والثاني، الركن الأول اليقين بالحدوث، والركن الثاني الشك في البقاء. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. هذا الركن الثالث من أين نستفيده؟ نستفيده من ظاهر الدليل، بل ربما ندعي أن هذا الركن الثالث ليس بركن جديد، وإنما يستفاد من حق الركن الثاني، فإن الركن الثاني عبارة عن الشك في البقاء، وبالتالي ما لم يكن الشيء واحدا لا يصدق الشك في البقاء. فلو تيقنت بحدوث الطهارة، طهارة الماء، وشككت في بقاء طهارة اللبن، لا يصدق على الشك في طهارة اللبن أنه شك في البقاء نظرا لعدم اتحاد الموضوع، فاليقين قد تعلق بطهارة الماء والشك كان في طهارة اللبن. إذن هذا الركن الثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة يستفاد من أين؟ يستفاد من نفس الركن الثاني. واضح ولا؟ عرفنا كيف نستفيد من الركن الثاني؟ إذ مع عدم اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة لا يصدق الركن الثاني، لا يصدق الشك في البقاء، فيستفاد من ظهور الدليل أن الشك الذي يمثل الركن الثاني يتعين بعين ما تعلق به الركن الأول. الشك المعقول في الركن الثاني يتعلق بعين ما تعلق به اليقين في الركن الأول. واضح؟ إذ مع تغاير متعلق اليقين في الركن الأول مع متعلق الشك في الركن الثاني لا يصدق الشك في البقاء. إذن متعلق اليقين ومتعلق الشك لا بد أن يكون واحدا، والمراد بوحدة المتعلق الوحدة الذاتية لا الوحدة الزمانية. والمراد بالوحدة الذاتية أن ذات الشيء الذي يتعلق به اليقين هو ذات الشيء الذي يتعلق به الشك. اليقين يتعلق بطهارة الماء، والشك يتعلق بطهارة الماء. اليقين يتعلق بطهارة اللبن، والشك يتعلق بطهارة اللبن. لا أن اليقين يتعلق بطهارة الماء، والشك يتعلق بطهارة اللبن. ولا نقصد الوحدة الزمانية، فقد يختلفان في الزمان، فإن اليقين يتعلق بحدوث الطهارة للماء، والشك يتعلق ببقاء الطهارة للماء. فهنا حصل اختلاف في الزمان وهو الحدوث والبقاء، لكن هذا الاختلاف الزماني منزل منزلة العدم، لأن الشارع أعمى العناية وهو إلغاء خصوصية الزمان، إلغاء خصوصية الحدوث والبقاء في الزمان. فجرد المتيقن والمشكوك من حيثية الحدوث والبقاء. فنزل الماء منزلة ماذا؟ منزلة ذات الماء الملغى وغير الملاحظ، خصوصية حدوث الطهارة وبقاء الطهارة. واضح إن شاء الله. يترتب على هذا الركن الثالث وعلى ما ذكرناه أمور. ما هو الذي ذكرناه؟ يشترط وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، والمراد بالوحدة الوحدة الذاتية للوحدة الزمانية، يعني ذات ما يتعلق به اليقين هو عين ذات ما يتعلق به الشك. يترتب عليه أمور سنذكر منها أمرا واحدا مهما لكن نقرأ هذا المقدار. أما الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فيستفاد من ظهور الدليل في أن الشك الذي يمثل الركن الثاني يتعلق بعين ما تعلق به اليقين الذي يمثل الركن الأول. إذ لو تغاير متعلق الشك، يعني ما تعلق به الشك، مع متعلق اليقين، ما تعلق به اليقين، فلن يكون العمل بالشك نقضا لليقين، وإنما يكون نقضا له في حالة وحدة المتعلق لهما معا. وحدة المتعلق ما تعلق به اليقين والشك واحد، والمقصود بالوحدة الوحدة الذاتية للثمانية، فلا ينافي أن يكون اليقين متعلقا بحدوث الشيء والشك ببقائه، فإن النقض يصدق مع الوحدة الذاتية. واضح إن شاء الله. فلا ينافي أن يكون اليقين متعلق بحدوث الشيء لحظة حيثية الحدوث والشك ببقائه، هنا اختلاف زماني، فإن النقض يصدق مع الوحدة الذاتية وتجريد كل من اليقين والشك عن خصوصية الزمان كما تقدم. طبعا الهدف مو إن ما تجرد أنت اليقين والشك، المتيقن والمشكوك، الهدف أن يقول وتجريد كل من المتيقن والمشكوك عن خصوصية الزمان، لأن حدوث المتيقن مو حدوث اليقين. اليقين تعلق بماذا؟ بالمتيقن. اليقين تعلق بحدوث المتيقن، والشك تعلق ببقاء المشكوك. وقد ترتب على هذا الركن عدة أمور. ما هي هذه الأمور؟ هذا الركن موجود في الشبهات الموضوعية، نحرز وجوده في الشبهات الموضوعية. إذا كنت متيقن من طهارة هذا الماء ولن أشك في طهارته، أنا كنت متيقنا من نجاسة هذه الثوب والآن أشك في زوال النجاسة، لكن يصعب الالتزام به في الشبهات الحكمية. قال يصعب، لم يقل لا يمكن. لماذا؟ لأن بعض الشبهات الحكمية واضح أنه يجري فيها هذا الشرط. مثل ماذا؟ مثل استصحاب عدم النسخ. نحن على يقين من أن الشارع شرع الجهاد، ثم نشك في أنه قد نسخ الجهاد، ربما ألغى الجهاد، فنستصحب عدم النسخ. نستصحب ماذا؟ جعل الجهاد. واضح أو لا؟ وهكذا عندنا آية كريمة مباركة، فنحن على يقين من ثبوت هذه الآية، لأن كتب عليكم الصيام، فهي تثبت جعل الصيام، فنشك في نسخ الصيام، ربما ألغي ونسخ وجوب الصوم فنستصحب الوجوب السابق. هنا شك في الحكم وهو وجوب الصوم وجوب الجهاد، وتمسكنا لإثباته للاستصحاب، وهذا الشبهة حكمية. فاستصحاب الجعل، استصحاب عدم النسخ، واضح في شبهة ماذا؟ في شبهة احتمال طروء النسخ. هذا كنا ناظرين إلى استصحاب الجعل، لكن في استصحاب المجعول قد يكون هذا الشرط الثالث غير متوفر، لأن المجعول فعلي بفعلية أجزائه وشرائطه، متى ما توفرت جميع الأجزاء والشرائط كان المجعول فعليا، ومتى ما انتفى أحد الشرائط انتهت الفعلية. مثلا كنا على يقين من وجوب الصوم على هذا الولد لأنه بالغ عاقل صحيح البدن إلى آخره، هل عليه لا شر رمضان، فالوجوب فعلي في حقه. ثم شككنا في تحقق مرضه، فلو أصبح مريضا ارتفع وجوب الصوم في حقه. فإذا لاحظ القضية المتيقنة المجعول الثابت بتوفر شرائطه، وجوب الصوم الثابت بتوفر شروط الصوم، والمشكوك هو ماذا؟ وجوب الصوم في من يحتمل أنه قد مرض. فالقضية المتيقنة شيء وهو من نحرز أنه صحيح البدن وليس بمريض، والقضية المشكوكة شيء آخر وهو من نشك في تحقق مرضه. واضح ولا؟ فالقضية المتيقنة والمشكوكة غير موجودة في استصحاب المجعول في الشبهة الحكمية. واضح ولا ملتفتين؟ إذن في الشبهات الحكمية، الشبهات الحكمية على نحوين، إما نستصحب فيها الجعل وإما نستصحب المجعول. أما بالنسبة إلى استصحاب الجعل فهذا متصور في استصحاب عدم النسخ وموارده قليلة، أكثر موارد الشبهات الحكمية من استصحاب المجعول، والمجعول فعليا بفعلية أجزائه وشرائطه. فالقضية المتيقنة هي المجعول الثابت له الشرائط، والقضية المشكوكة المجعول الذي يشك في تحقق بعض شرائطه. واضح؟ مثال يضرب السيد الشريف، لو علمت أن هذا الماء قد تغير فعلا، وقعت النجاسة مثلا الدم وقع في الماء وتغير الماء وأصبح أحمرا، هنا على يقين من نجاسة الماء، فالنجاسة فعلية لفعلية الشرائط وهو التغير الفعلي للماء. ثم بعد ذلك زال التغير، رجع الماء كما كان، فشككت هل أن نجاسة الماء متوقفة على بقاء التغير الفعلي للماء، أو أن نجاسة الماء ليست متوقفة على بقاء التغير الفعلي وإنما يكفي فيها التغير الأول؟ واضح أو لا؟ لاحظ القضية المتيقنة، الماء المتغير بلون الدم. القضية المشكوكة، الماء الذي كان قد تغير وزال عنه التغير. الموضوع مختلف. إذا لو التزمنا بالركن الثالث، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فهذا الشرط يجري في الشبهات الموضوعية وفي الشبهات الحكمية في استصحاب عدم الجعل، عدم الناس في استصحاب الجعل. فأما في استصحاب المجعول كما هو الغالب في الشبهات الحكمية فلا يتوفر فيها هذا الركن الثالث. اقرأ هذا المقدار. وقد ترتب على هذا الركن مفسد القضية المتيقنة والمشكوكة عدة أمور، نذكر منها ما قد لوحظ من أن هذا الركن يمكن تواجده في الشبهات الموضوعية، لأن تشك في بقاء نفس ما كنت على يقين منه، واضح ولا؟ ولكن من الصعب الالتزام بوجوده في الشبهات الحكمية، وذلك لأن الحكم المجهول، لاحظ المجهول، قال من الصعب مو من الممتنع، لأنه يمكن أن يكون وذلك باستصحاب عدم الناس، واستصحاب عدم الناس استصحاب شنو؟ الجهل، واضح ولا؟ يعني أصل يعني الحكم الإنشائي مو الحكم الفعلي، بأن تشك في بقاء نفس ما كنت على يقين منه، ولكن من الصعب الالتزام بوجوده في الشبهات الحكمية، وذلك لأن الحكم المجعول تابع في وجوده لوجود القيود المأخوذة في موضوعه عند جعله. فإذا كانت هذه القيود كلها متوفرة ومحرزة فلا يمكن الشك في وجود الحكم المجعول، وما دامت باقية ومعلومة فلا يمكن الشك في بقاء الحكم المجعول، وإنما يتصور الشك في بقائه بقاء الحكم المجعول بعد اليقين بحدوثه إذا أحرز المكلف في البداية أن القيود كلها موجودة، ثم اختلفت خصوصية من الخصوصيات في الأثناء، واحتمل المكلف أن تكون هذه الخصوصية من تلك القيود، فإنه سوف يشك حينئذ في بقاء الحكم المجعول باحتمال ارتفاع قيدين. واضح البيان والكلام؟ إذا جزم بانتفاء الخصوصية، إذا جزم بانتفاء القيد، هذه الحالة بعد ما في استصحاب أو غيره. أحيانا لا يجزم بانتفاء هذه الخصوصية، لا يمكن يشك في أن هذه الخصوصية داخلة في فعلية المجهول أو لا. واضح، هذا مورد البحث. ومثال ذلك أن يكون الماء متغيرا بالنجاسة فيعلم بنجاسته، ثم يزول التغير الفعلي فيشك في بقاء النجاسة لاحتمال أن فعلية التغير قيد في النجاسة المجهولة شرعا. وفي هذه الحالة لو لاحظ المكلف بدقة قضيته المتيقنة والمشكوكة قضيته المشكوكة لرآهما مختلفتين، لأن القضية المتيقنة هي نجاسة الماء المتصل بالتغير الفعلي، والقضية المشكوكة هي نجاسة الماء الذي زال عنه التغير الفعلي، فكيف يجري الاستصحاب؟ وقد ذكر المحققون أن الوحدة المعتبرة بين المتيقن والمشكوك ليست وحدة حقيقية مبنية على الدقة والاستيعاب. الآن يجيب، تفتوا كلامكم صحيح بحسب الدقة والتدقيق، الماء المتغير بالفعل غير الماء الذي زال عنه التغير الفعلي، لكن العلماء حينما يذكرون لا بد من وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، ما المراد بالوحدة؟ قلنا الوحدة الذاتية للوحدة الزمانية، وأي وحدة ذاتية؟ هل المراد من الوحدة الذاتية المبنية على الدقة والتدقيق والتحقيق والاستيعاب، أو لا المراد بالدقة الوحدة العرفية؟ ما المراد بالوحدة العرفية؟ المراد بالوحدة العرفية أن المشكوك الذي شك في بقائه لو افترضناه باقيا وثابتا لعز العرف أن الباقي هو امتداد للحادث، مع أنه بالنظر الدقي والتحقيقي والتدقيقي الباقي غير الحادث، لكن العرف لا يدقق في مثل هذه الموارد وينزل الباقي ويرى أن الباقي امتداد للحادث. مثلا في هذا المثال كنت على يقين من التغير الفعلي لهذا الماء، إذ أن لونه أصبح أحمر بوقوع الدم، ثم ماذا؟ زال التغير، الماء زال لونه عند زوال اللون، يرى العرف أن هذا الماء الذي زال عنه التغير وزال عنه اللون الأحمر هو امتداد للماء الذي كان قد تغير، ولا يراه ماء جديد. بعض هؤلاء ملتفتين، فلو سلمنا ببقاء التغير، لو شككنا الآن هذا الماء الماء الذي زال عنه التغير نجس أو لا، التزمنا ببقاء النجاسة، العرف لا يرى أن هذا الماء النجس الذي ليس بمتغير غير الماء النجس الذي قد تغير، وإنما يراه ماء واحدا. واضح أو لا؟ يكفي هذا المقدار، وإن كان بحسب الدقة هذا الماء مثل ذات الماء، الماء الحادث متغير، الماء الباقي على النجاسة ليس بمتغير بحسب الدقة والاستيعاب، لكن بحسب النظر العرفي يعد الماء ماء واحدا. مستفيدين؟ إذا المهم في الوحدة الذاتية هو الوحدة العرفية، يعني العرف ينظر إلى الحادث والباقي أنه واحدا وليس متغايرا، وإن كان بحسب الدقة العقلية الحادث غير الباقي. واضح إن شاء الله. ولذلك أحيانا لا، أحيانا تأتي بعض الحيثيات المقومة والمنوعة، مثل ماذا؟ مثلا لو جاءني أحد الإخوة واستضفته، إذا يجب إكرامه من باب أنه ضيفي، ثم خرج نفس هذا الشخص مرزوق هذا الله رزق الضيافة، خرج إلى الخارج، يجب علي أن أكرمه للضيافة؟ حيثية الضيافة قد انتفت، واضح؟ لكنه فقير ويجب إكرامه لفقره رزقا بالفقراء والمساكين. في هذه الحالة كنت على يقين من وجوب إكرام مرزوق لأنه ضيفي، هذا القضية المتيقنة، والآن أشك في وجوب إكرام مرزوق لكونه فقيرا، هل يؤدي العرف القضية المشكوكة وجوب إكرام مرزوق لفقراء بقاء للقضية المتيقنة وجوب إكرام مرزوق للضيافة؟ لا يرى ذلك. فحيثية الضيافة وحيثية الفقر يقال لها حيثية تقييدية، يعني أخذت قيدا في الموضوع. ما هو الموضوع؟ المكرم. ما هو الحكم؟ وجوب الإكرام. وجوب الإكرام هذا حكم له موضوع، أحيانا موضوعه مرزوق الضيف وأحيانا موضوعه مرزوق الفقير، فالفقر والضيافة أخذ كقيدين منوعين لمرزوق. عندنا نوعين من الأشخاص، شخص يجب إكرامه للضيافة وشخص يجب إكرامه للفقر، واضح؟ هذا ما يسمى بالحيثيات التقييدية. إذا كانت الحيثيات تقييدية فالاستصحاب لا يجري، لأن العرف يرى أن القضية المشكوكة من نوع يغاير القضية المتيقنة التي هي من نوع آخر، واضح؟ هي حيثية تقييدية. وأما المثال الذي ذكرناه أنه كان التغير فعليا، الآن زال التغير، وجود التغير وعدم وجوده ليس قيدا قد أخذ في نجاسة الماء، وبالتالي يسمى هذا القيد حيثية تعليلية، يعني هذا القيد
أخذ كعلة لثبوت الحكم للموضوع ولم يؤخذ قيدا في نفس الموضوع. التغير أخذ قيدا لثبوت النجاسة التي هي حكم للماء الذي هو موضوع، لا أن ماذا؟ التغير أخذ قيدا في نفس الماء. واضح ولا؟ إذن هناك فرق بين الحيثيات التقييدية والحيثيات التعليلية. الحيثيات التعليلية أخذت علة لثبوت الحكم للموضوع، لثبوت العارض للمعروض، لثبوت الحكم للمعروض الذي هو الموضوع. بخلاف الحيثيات التقييدية فهي الحيثيات التي أخذت قيدا في موضوع الحكم، هي الحيثيات التي أخذت قيدا في معروض الحكم. ما الثمرة التي تترتب على التفريق بين الحيثيات التقييدية والحيثيات التعليلية؟ الثمرة هي هكذا: الحيثيات التقييدية بما أنها مقومة ومنوعة على إثرها تختلف القضية المتيقنة على المشكوكة، فلا يجري الاستصحاب إذا كانت الحيثية تقييدية. بخلاف الحيثيات التعليلية ليست مقومة للموضوع وإنما كانت السبب في ثبوت الحكم للموضوع، فالحيثيات التعليلية لا تفيد ماذا؟ لا تمنع جريان الاستصحاب. واضح. قال قدس سره: وقد ذكر المحققون ان الوحدة المعتبرة بين المتيقن والمشكوك ليست وحدة حقيقية مبنية على الدقة والاستيعاب، بل وحدة عرفية على نحو لو كان المشكوك ثابتا في الواقع لاعتبر العرف هذا الثبوت، ثبوت الشيء المشكوك، بقاء لما سبق لا حدوثا، يعني ولن يعتبره وليس حدوثا لشيء جديد، إذ كلما صدق على المشكوك أنه بقاء عرفا للمتيقن انطبق على العمل بالشك أنه نقض لليقين بالشك فيشمله دليل الاستصحاب. هذا القاعدة العامة، الآن انطبق على المثال. ولا شك في أن الماء المتغير إذا كان نجسا بعد زوال التغير فليست هذه النجاسة عرفا إلا امتدادا للنجاسة المعلومة حدوثا. ما هي النجاسة المعلومة حدوثا؟ للماء الذي قد تغير. وإن كانت النجاستان مختلفتان في بعض الخصوصيات والظروف، ما هي الخصوصية؟ النجاسة المتيقنة هي للماء الذي قد تغير بالفعل، النجاسة المشكوكة هي للماء الذي قد زال عنه تغير الفعلي فيجر استصحاب النجاسة. العرف يرى أنه لو ثبتنا النجاسة للماء الذي زال عنه التغير هي نفس النجاسة الثابتة للماء المتغير فعلا. نعم بعض القيود تعتبر عرفا مقومة للحكم ومنوعة له للحكم على نحو يرى العرف أن الحكم المرتبط بها لهذه القيود مغاير للحكم الثالث بدونها، بدون هذه القيود، كما في وجوب إكرام الضيف المرتبط بالضيافة فإن الضيافة قيد منوع. فلو وجب عليك أن تكرم ضيفك بعد خروجه من ضيافتك أيضا بوصفه فقيرا فلا يعتبر هذا الوجوب وجوب إكرام الضيف السابق لفقره استمرارا لوجوب إكرامه من أجل الضيافة الفعلية يعني، بل وجوبا آخر، لأن الضيافة خصوصية مقومة ومنوعة. إذا قومت الشيء نوعته. واضح ولا؟ مو مقومة اجتمعنا. واضح ولا؟ الضيافة مقومة لوجوب الإكرام والفقر مضوع مقوم لوجوب الإكرام، فصار عندنا نوعين: وجوب الإكرام للضيافة ووجوب الإكرام ليه؟ فعرفنا مقومة عن داخلة في قوام الموضوع. وجوب الإكرام لماذا؟ للشخص الفقير، الفقير داخل في موضوع وجوب الإكرام. فإذا كنت على يقين من وجوب إكرام الضيف وشككت في وجوب إكرامه بعد خروجه من ضيافتك باعتبار فقره لم يجر استصحاب الوجوب، لأن الوجوب المشكوك هنا مغاير للوجوب المتيقن وليس استمرارا له عرفان. واضح الكلام أو لا؟ وهكذا نخرج بنتيجة وهي أن القيود للحكم على قسمين عرفان، فقسم منها يعتبر مقوما ومنوعا، وقسم ليس كذلك، ليس بمقوم ولا منوع. وكلما نشأ الشك من القسم الأول القيود المقومة والمنوعة لم يجر الاستصحاب، حيث منحيات تقييدية يعني أخذت كقيد في موضوع الحكم فهي مقوم للموضوع. وكلما نشأ من القسم الثاني يعني كلما نشأ الشك من القسم الثاني القيود التي ليست مقومة ولا منوعة جرى، يعني جرى الاستصحاب لأنها حيثيات تعليلية. وقد يسمى القسم الأول بالحيثيات التقييدية والقسم الثاني بالحيثيات التعليلية. واضح إن شاء الله. وأما الركن الرابع نأخذ لون نأخذ الركن الرابع وأما الركن الرابع فقد يبين بإحدى صيغتين. الركن الرابع كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحح للتعبد بها. هناك صيغتان، الصيغة الأولى يرد عليها إشكالات والصيغة الثانية ليس عليها إشكالات. الصيغة الأولى أن نقول الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون المستصحب إما حكم شرعي أو موضوع الحكم شرعي. الاستصحاب يجري في هذين الموردين فقط وفقط، إذا كان المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. وأما إذا المستصحب الشيء الذي نريد أن نستصحبه ليس حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، على أساس نتعبد به؟ احنا نتعبد الأحكام الشرعية أو موضوع الأحكام الشرعية. واضح. هذه الصيغة تتلي بإشكالات تشير ذكر إشكالين. الإشكال الأول تلتزمون بأنه يمكن استصحاب عدم التكليف مثل استصحاب العدم الأزلي. أنا منذ الأزل كنت ماذا؟ كنت أعلم بأنني غير مكلف، استصحب عدم التكليف. الآن أشك كلفت أو لا، استصحب عدم التكليف. استصحاب عدم الجهل وعدم التكليف، عدم التكليف هل هو حكم شرعي؟ هو عدم للحكم الشرعي. واضح أو لا؟ هل هو موضوع لحكم شرعي؟ ليس بموضوع. فاستصحاب عدم التكليف، هذا المستصحاب عدم التكليف ليس بحكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي. والحال ان هذه الصيغة تقول ان المستصحاب لابد ان يكون حكم شرعي او موضوع لحكم شرعي، عدم التكليف ليس هو ماذا الا العدم، مو إثبات لتكليف، عدم تكليف، عدم حكمه. واضح. ذكر هذا المقدار. وأما الركن الرابع فقد يبين بإحدى صيغتين، الأولى أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا يعني لحكم شرعي يترتب عليه الحكم الشرعي، لأنه إذا لم يكن كذلك يعتبر أجنبيا عن الشارع فلا معنى لصدور التعبد منه بذلك. واضح ولا؟ الشارع لا معنى أن يصدر منه التعبد بشيء ليس بحكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي. وهذه الصياغة وهذه الصيغة أنه المستصحب إما حكم شرعي أو موضوع حكم شرعي تسبب عدة مشاكل، منها كيف يجري استصحاب عدم التكليف مع أن عدم التكليف ليس حكما ولا موضوعا لحكما. واضح. الإشكال الثاني، ماذا تقول في شرط الواجب مثل الطهارة؟ الطهارة مو حكم، شرط للصلاة. الصلاة واجب لو وجوب، خلنا ننقح هاي المسألة على أساس المصطلحات لا تختلف علينا. عندنا الزوال وعندنا الصلاة وعندنا الطهارة الوضوء. الزوال قيد للوجوب، من دون الزوال ما يتحقق وجوب. فما هو الحكم الشرعي الوجوب؟ ما هو قيد الوجوب؟ الزوال. الوجوب تعلق بماذا؟ بالصلاة. فإذا متعلق الوجوب هو الصلاة، والصلاة لا تكون إلا بطهور، فالطهور قيد قد أخذ وشرط قد أخذ في الصلاة. واضح إن شاء الله. إذا عندنا شرط الوجوب وعندنا شرط الواجب. شرط الواجب طهارة، طهارة شرط للصلاة، لا صلاة إلا بطهور. وعندنا شرط الوجوب وهو الزوال، فلا وجوب إلا بزوال. واضح ولا؟ الآن هذا شرط الواجب وهو الطهارة، هل هي حكم شرعي؟ ليس الحكم شرعي. الحكم الشرعي هو وجوب الصلاة. الطهارة قد أخذت قيدا وشرطا للصلاة التي هي متعلق الوجوب. إذا الصلاة الطهارة ليست حكما شرعيا وليست موضوعا للحكم الشرعي. موضوع الحكم الشرعي المكلف الذي دخل عليه الزواج، هذا الموضوع. فإذا يلزم من ذلك ان احنا ما نقدر نستصحب الطهارة، ما نقدر نستصحب شرط الواجب، مع ان الرواية واردة في الطهارة في الوضوء شرط الواجب. واضح او لا؟ وبالتالي لا يمكن ماذا؟ اجراء مثل هذا الاستصحاب، وهذا لا يمكن الالتزام به. شنو شرط الواجب؟ شرط الواجب واجبا، لا ليس بواجبا، ليس بواجبا. الواجب غير شرط الواجب، الشرط يعني قيد اخذ في الواجب لانه هو نفسه واجب. ومنها انه كيف يدرس استصحاب شرط الواجب وقيده كالطهارة كما هو مورد الرواية، فان قيد الواجب ليس حكما، مو حكم شرعي، ولا موضوعا عن حكم شرعي يترتب عليه الحكم. الطهارة يترتب عليها وجوب الصلاة؟ لا، ما يترتب عليها وجوب الصلاة. فان الحكم إنما يترتب على قيد الوجوب، فإن الحكم صلاة، وجوب الصلاة هذا الحكم. إنما يترتب على قيد الوجوب، ما هو قيد الوجوب؟ الزوال. الزوال قيد الوجوب، لا وجوب للصلاة من دون زوال. عليكم السلام ورحمة الله. لا على قيد الواجب الحكم هو الصلاة، لا يترتب على قيد الواجب. ما هو قيد الواجب؟ الطهارة. الطهارة قيد للواجب التي هي الصلاة. ومن هنا وضعت الصيغة الأخرى كما يلي: الثانية يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله.